بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قل أنا أدعو من دون الله. صفحة 62.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقال الشيخ رحمه الله تعالى، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله تعالى: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال فيه مسائل تجاوب بها من أشار تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. الأولى: أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا.
يعني يقول: تأمل هذه الفوائد التي سأذكرها لك في هذه الآيات، وإذا عرفت ذلك استطعت أن تجاوب على من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا، يعني أشار عليك بالشرك ودلك عليه. المسألة الأولى في قوله سبحانه وتعالى: قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا. تدبر عن أي شيء؟ تدبر عن من بيده ملكوت كل شيء، من يملك رفع الضر وجلب النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. وتقبل على هؤلاء الأصنام والأنداد الذين لا يملكون شيئا من ذلك. قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، فإن الند لا يملك شيئا، لا يرفع ضرا ولا يجلب نفعا، أما الذي يرفع ضرا ويجلب نفعا هو الله. فكيف تقبل على هؤلاء الذين لا يملكون شيئا وتدبر عن هذا وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا استفهام إذا وقف الإنسان عند حقيقته تبين له التوحيد من الشرك والحق من الباطل. فإن الإله لا يكون عاجزا، كيف يكون الإله عاجزا؟ كيف يرجى من إله عاجز لا يملك نفسه شيئا؟ كيف هذا؟ كما قال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا آذان ولا أعين ولا أسمع ولا أبصار ولا شيء. كيف يطلب الإنسان منهم شيئا؟ الإنسان لو طلب من أضعف المخلوقين الأحياء لربما وجد عندهم بعض الشيء على قدر قوتهم، لكن هؤلاء ما يملكون شيئا ولا يشعرون أن أيانا يبعثون ولا يسمعونك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الوقفة الأولى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا ضرنا، إن كان عندهم نفع وضر فلتأتي بها. نعم.
قال الثانية: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور التائه في المهامة التي تهلك
في المهامه التي تهلك إذا
هدي إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. قال:
كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدي إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة أو المهلكة؟ كيف هذا؟ بعدما يكون قريبا من بلده ورأى بلده وهدي إلى الطريق في هذا، وما بينه وبين أن يصل إلى شيء قليل، مع ذلك أبى إلا أن يعيش في هذا التيه ويحيا في تلك المهلكة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. كيف هذا؟ نعم. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، هداك الله عز وجل، بين لك الطريق، أوضح لك النجدين، وأوضح لك طريق الخير وطريق الشر، ثم إنك مصر على أن تترك هذا ثم تسير في طريق مظلم، فإن حصلت لك مهلكة وإن حصل لك عطب فأنت فلا تلومن إلا نفسك، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ بصرك الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة لكل من هداه الله فنكص على عقبيه وقدم عقله ومراد على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بخلاف الكتاب والسنة بعد إذ بصره الله عز وجل. وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهذا. وإلا لو كان هذا الرجل سالكا المسلك الصحيح بقصد صحيح لحفظه الله عز وجل إلى الممات ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى سبيل الرشاد حتى يلقى الله عز وجل على هذا الطريق. ولكن كثير من الناس قد يخطط الخط الصحيح في أول حياته ثم سرعان ما ينقلب. فإن أوتي من هذا القبيل فاعلم أنه لم يكن مهلا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس كما جاء في الرواية فيما يبدو للناس. وإلا هذا لم يكن صادقا، لو كان صادقا هذا لو كان صادقا لحفظ، فإن الله عز وجل في معية هذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قول الله سبحانه وتعالى إلى أن قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي يكون موفقا فيما يسمع، يكون موفقا فيما يبصر، ويكون موفقا فيما يعصي ويأخذ، ويكون موفقا فيما يمشي إليه ويقف، يكون موفقا في هذا كله. هذا معنى كنت سمعه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وهكذا. هذا الرجل ما الذي حصل له من الخذلان؟ حصل له هذا الخذلان لأنه لم يكن مؤهلا، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن ضل عن سبيله. وإلا فالإنسان إذا اختط الخط الصحيح السليم وأتى بالشروط وارتفع عن الموانع فإن الله عز وجل يحفظه. ولهذا يا إخواني لا يشكل علينا هذا الحال أن ترى واحدا كان وكان وكان يصول ويجول وعلى السنة ويشرح كتبها ويدل عليها ثم سرعان ما انتكس ونكص على عقبه. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ هذا موجود موانع هي التي أدت إلى ذلك. وإلا من حقق الشرط ولجأ إلى الله وانطرح بين يديه وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. تظنون يا أخواني الإنسان عنده براءة؟ أنا أشرح السنة الآن لكن أنا معصوم، والله العظيم يا أخواني إن النار أقرب إلى شراك نعل الواحد كما أن الجنة كذلك. ولهذا الإنسان إذا بصره الله الحق فمن البصيرة، إذا بصرته الحق فمن البصيرة أن تعلم أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل إذا شاء أقام القلب وإذا شاء أزاغه. مهما كنت داعية إلى السنة ومهما كنت على الحق تدعو إليه قد يظن الظن أنك لن تنقلب، لكن اعلم أن البصيرة في هذا الطريق تقتضي أن الإنسان يبقى متمسكا بالعروة الوثقى، يبقى متمسكا بحبل الله المتين. ولهذا الرؤيا التي رآها عبد الله بن سلام، رؤيا المبشرة التي أول له صلى الله عليه وسلم، لقد قام عبد الله بن سلام وهو ممسك بالعروة في السماء ممسك بها حتى قام وهي في يده، فهو عليها إلى الممات. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، الله أكبر، بعد إذ هدانا الله، كنت على هذا الطريق فخذلت بعد ذلك، وجد مانع، ولا ربك رحيم، ربك الذي إذا أقبلت إليه شبرا اقترب منك ذراعا، وإن أتيته ذراعا واقتربت منه ذراعا اقترب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. ربك سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك ويفرح بعودتك ويفرح بأوبتك. ربك يخذلك مع توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ لا، لكن هذه الموانع منها الظاهر أنك تقبل على شبهات القوم وتسمع لمن هب ودب وتسمع لغير معلوم بالعلم والطريق، هذا أمر ظاهر، أو مانع باطن. مانع باطن قد تكون، لا أقول تلميذ الشيخ، قد تكون ولد الشيخ، قد تكون شيخ الشيخ، ومع ذلك يحصل. لماذا؟ لأنك ما لزمت الشيخ من أجل السنة، شيخ تزكية، شيخ منفعة، شيخ تتصدر به يوما ما وتقول أنا طالب الشيخ الفلاني وجلست عند الشيخ الفلاني. أنت ما جلست طلبا للعلم ولا أثنيت ركبتيك محبة للمنهج ورجاء الانتفاع، ورجاء الانتفاع. فالموانع منها ما موانع ظاهرة ومنها موانع باطنة. موانع ظاهرة صنع الهداية ولكنه فتح أذنيه للشبهات فخاطفته شبهة، وما ربك بظالم عبيد، ما ظلمه ولكن كان أنفسهم، لأنه قيل لك لا تفتح أذنك للشبهات. أتيت إلى شيخ شبهات، إلى شيخ ضلال، إلى شيخ انحراف، إلى شيخ غير معروف بالسنة، إلى شيخ غير أمين، فحصل ما حصل. فإما أنه تخطفتك شبهة أو شهوة، هذا أمر ظاهر. وهناك الأمر الباطن الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما طلبته لله ولا سألت الله عز وجل ثبات على ذلك. ولهذا كان النبي كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، حتى قالت له زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقام وإن شاء زاغ. ولهذا إخوان الإنسان ما يعجب، ما تعجب إذا انتكس واحد خلاص، لكن عليك بنفسك، عليك بنفسك وبخاصة نفسك، وأنت أخبر الناس بذلك. هذا الطريق سهل يسير، ولكن لمن ثبته الله ووفقه الله عليه. وأنت تحتاج إلى توفيق من الله لتدل، وتحتاج إلى توفيق من الله لتثبت، وليس فقط أن تهدى إلى هذا الطريق، وإنما تحتاج إلى هداية أخرى وهي أن تثبت على هذا الطريق. ولهذا تظهر حاجة العبد إلى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وعلام يتكرر هذا الدعاء 40 مرة في اليوم في الصلاة فقط، فضلا عن غير الصلاة أن تسأل الله هذا، لأن العبد محتاج إلى هذا. ولهذا أورد ابن القيم إشكالا هنا ذكره ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان العبد على الصراط فما الحاجة أن يكرر هذا الدعاء اهدنا الصراط وهو على الصراط. أما ما أجاب به الحافظ ابن كثير أن العبد يحتاج إلى ثبات على الصراط بعد دلالة على الصراط، وأما ابن القيم رحمه الله فأجاب جوابا موسعا على هذا في المفتاح وغيره، بأن العبد بأن الهداية كلية ومفردات، وأن مفردات الهداية لا تتناهى، ليست الهداية كلية تهدى إليها وفقط، وإنما الهداية مفردات، هداية في صلاة، هداية في صيام، هداية في حج، في زكاة، في دعوة، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في بر والدين، في كذا. حتى الصلاة تحتاج إلى هداية في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة، الهداية متجددة متجددة. ولهذا فالطلب منك في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم طلب متجدد ولا مكرر يا إخواني؟ متجدد، لأن أحوال الهداية وفرضات الهداية متجددة. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يا الله. ولهذا يا إخواني كم نحن في حاجة إلى أن يتعلق القلب بالعلم. من هنا تأتي فائدة الدروس، الدروس يا إخواني توقف حتى ولو كنت تعرف ما يقال، هذه تذكر، توقف الإنسان من غفلة، تنبه، تؤكد، تمتن، تيقن، تبصر. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فالله المستعان. فيقول رحمه الله ونرد على قوله بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور تائه في المهامه التي تهلك، إذا هدي إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. أنت كنت في مهلكة فأنقذك الله وأوضح لك الطريق ورأيت البلد وعاي انتهى، فلما اقتربت عدت إلى مهلكتك مرة ثانية، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كنت فصرت فعدت، فأي حجة أعظم من هذه الحجة عليك؟ نعم.
قال الثالثة: مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه.
التي تدعوه في الصحراء وهي كما نسميها نحن عندنا في العوام في العامة إن الداها، كان بعض الناس يقول كده، يأتيني وأنا في الليل يقول مثلا يا فلان يلا عشان نذهب إلى الحق نروي الأرض، ويذهب الواحد يذهب إلى الأرض ما يجد شيء، ويجيبوه ياخذوه يلففوه كذا وكذا، يسمونها النداهة، تأتيك ليلا، هذا اسمه الغيلان. وهذه من تلاعب الشياطين بالإنسان، وفي النهاية ما يجد شيء إنما وتوهان. فمشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمي بأنها ستهلكه حيران، يدعون كالذي سوته الشياطين في الأرض حيران، حيران تعال إلى هنا، يمشي إذا به لا يجد شيئا، تعال إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وهكذا. نعم كذلك هو هكذا، إذا ترك الإنسان الصراط المستقيم فما هي إلا مهالك يا إخواني، ينتقل الإنسان من مهلكة إلى أخرى، إنما الطريق المستقيم طريق واحد هو البصيرة. إن انحرفت عنه لا تسأل عن مدى هذا الانحراف، ولهذا إذا انحرف الإنسان انفرط العقد، قال سبحانه وكان أمره فرطا، شوف العقد هذا تمسك به عقدة، لكن إن انحلت هذه العقدة وانفرطت هذه العقدة انفرط العقد كله. كذلك الإنسان إذا ترك سبيل الرشاد وترك الصراط المستقيم فما هي إلا مهالك تنتقل مهلكة إلى أخرى. نعم.
قال الرابعة إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو الهدى.
إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو الهدى، يعني قد يدعوك واحد إلى الهدى، تعال إلى الهدى، أتينا تعال تعال، وأنت حينئذ لا تطوعه حتى تقيم على دعوته شاهدين، الأول كتاب الله والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بفهم السلف. فإن كل واحد يدعي أنه على الهدى تعال إلى الهدى أتينا، لا، ليس طريقك طريق هدى إنما طريق هوى، ليس طريقك طريق حق إنما طريق ضلال. إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهذا الهدى، ولهذا كل يدعي وصلا بليلة، كما قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالدعاوى كثيرة، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال الخامسة إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟
نعم، من هذا الإسلام، فأنا مأمور بالإسلام من رب العالمين بالتوحيد. قال قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن ندعن له، وأعظم الشيء وأعظم الإذعان أن ندعن له بالتوحيد فلا ندعو سواه، فكيف أستجيب لك وكيف لا أتبرأ مما أنت عليه، وتدعوني إلى أن أتبرأ مما أنا عليه من التوحيد، كيف ذلك؟ فأجبه بهذا، أجبه بهذا، قل إن هدى الله والهدى وأمرنا نسلم لرب العالمين. ليس الهدى هدى الشيخ الفلاني، ولا هدى المذهب الفلاني، ولا هدى الجماعة الفلانية، الهدى هدى الله. شوف هذه الكليات يا إخوان، يا الله كم في القرآن، والله العظيم كم في القرآن من هداية، ولكن سبحان الله أعلمنا أعظمنا يعني وأعلمنا بالقرآن، أعظمنا علما بالقرآن، أعظمنا هداية. كم في القرآن من رسائل عظيمة وأنواع هداية جليلة لمن تبصرها. نعم.
قال السادسة
هذا حوار بين جميع الطائف والجماعات، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هو هذا الحوار، هو إحنا في ناس في متاهة، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا عن صلحة وتواصل الحق وتواصل بالصبر. إحنا في متاهة، في إحنا الإخوان في صحراء متاهة، كل يدعو تعالى تعالى إلى الهدى أتنا، والموفق من وفقه الله عز وجل، الذي وفق إلى هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا نسلم لرب العالمين. نعم.
قال السادس
الحمد لله إخوان، هدى الله سبحانه وتعالى فيما تعلق بالسنة وأصولها، هدى الله واضح، كتب فرغ منها، يعني لسنا نجتهد اليوم في هدى الله عز وجل وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأصول. تبقى بقى مسائل الفروع ومسائل الأحكام اللي هي المسائل الاجتهادية التي ليس فيها إجماع. مثل هذه المسائل إذا كان الإنسان طالب علم وكان قويا في هذا ورجح قولا كان عند الله خلافه والراجح وهو الصحيح هذا لا إشكال فيه، فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا شاد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا شاد فأخطأ فله أجر. يبقى احنا خرجنا الآن يا أخواني منين؟ يبقى هي مسائل أصول أصول السنة ومسائل أصول في الأحكام مجمع عليها. إذا خرجنا من هذا فالحمد لله، طالما أن الإنسان ليس صاحب هوى وطالما أن الإنسان يسلك مسالك العلماء وقد يكون منحرفا أيضا حتى في مسائل الفروع. ليه؟ لأنه لم يسر فيها على طريقة العلماء في الاستدلال، إنما أيضا طريقة من اعتقد ثم استدل. أنا أخالف الشيخ الفلان مخالفة شخصية في مسألة فقهية، ولهذا أجمع الجيوش الأدلة على أن أرد عليه هذه المسألة، لست أقصد الهداية. فلا يقال في هذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اختلف فأخطأ فله أجر. هذا آثم، لأنه قائل على الله بلا علم، قائل ما لم يعتقد، لكن من أجل نصرة نفسه. نعم.
قال السادسة: أني مأمور بإقام الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه.
إقامتها فيما تدعوني إليه، نعم. وأن أقيم الصلاة واتقوه، فأنا مأمور بإقام الصلاة ولا يمكنني إقامته فيما تدعوني إليه، لأنه لا يجوز أن أقيم الصلاة عند قبر، أن أقيم الصلاة عند وثن، أن أقيم الصلاة عند هذا، ثم لو أقمت الصلاة مع وجود هذا المانع فإنه ترد علي صلاتي. نعم.
قال السابعة: أني مأمور بمخافة الله واتقائه وأنت تدعوني إلى ترك ذلك.
لأن من خاف الله واتقاه ابتعد عن الشرك والضلال، أنت تدعوني إلى ترك ذلك. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، فهو الذي لا تحشرون هذا يؤخذ منه الخوف من الله، واتقوه تقوى الله. ولهذا قال: أني مأمور بمخافة الله واتقائه، لأن من علم أنه إلى الله يحشر خاف، خاف لقاء الله سبحانه وتعالى أن يكون على معصية وانحراف. نعم.
قال الثامنة: أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ.
من ليس لي عنه ملاذ، وهو قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي لا تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى آخره. يقول: أنت تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ، أي بمقاطعة الرب سبحانه وتعالى ومعاداة الرب ومقاطعة المؤمنين الذين هم على هذا الطريق، لأنني لو انحرفت معك كنت معاديا لهؤلاء. نعم.
قال التاسعة: أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض،
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحق بالحق. هذا الحق هو الذي أرسل الله، فالله خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي أرسل رسله بالحق، فما قام كل هذا إلا بالحق. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
قال العاشرة: أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون، مع عظم شأن ذلك اليوم.
ما هو أكبر. أن المسألة تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض، التي خلق المسألة تدعوني إلى تركها هي التي من أجلها. أنت قرأت هذه المسألة؟
لا.
إلى تركها هي التي لأجل فعلها، يعني مسألة التوحيد، خلقت السماوات والأرض، فهي مسألة خلق الله عز وجل من جهة السماوات والأرض الحق الذي أعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعوني إلى ترك هذه المسألة؟ ثم العاشرة: أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمر والاستهزاء به لابد من يوم يقوم له فيه كن فيكون، مع عظم شأن هذا اليوم، كما قال سبحانه: ويوم أقول كن فيكون قوله الحق. نعم. لهذا الإنسان يخاف الله عز وجل في هذا اليوم، ولهذا لابد أن يلقى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم.
قال الحادية عشرة: أن قوله الحق.
أن قوله الحق
لا خلاف،
يعني في الآية
لا خلاف فيه،
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق لا خلاف فيه. نعم.
لا خلاف فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال.
قوله الحق، وقد حذرني مما أنت تدعوني إليه، وبين أن هذا طريق المهلكة وأن خلافك هو طريق الحق، فهو قوله الحق، فكيف أترك قول الحق سبحانه الذي أنزله بالحق وأتبع قولك؟ نعم.
الثانية عشرة: إن الملك كله يوم ينفخ في الصور فكيف تؤثر عليه مالا أو
أن الملك حالاً كله له يوم ينفخ في الصور فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاه أو غير ذلك. ما لا ينفعك من تبعته، من رجوته، من كان سببا في انحرافك، أين هو يوم ينفخ في الصور؟ أين هو يوم أن يكون الملك كله لله؟ أين هو؟ لمن الملك اليوم؟ نعم.
قال 13 أنه عالم.
ماذا يصنع لك شيخك الذي أضلك؟ وماذا تصنع لك جماعتك التي كانت سببا في انحرافك؟ يوم ينفخ الله عز يوم يأمر الله عز وجل بنفخ الصور ويعود الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى، وتنشر الدواوين ويوضع الصراط. نعم.
قال 13 أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه؟
نعم، أطيعك في المعصية، أطيعك في المخالفة وهو يعلم السر وأخفى. لو أطعتك بقلب عالم فكيف أطيعك بظاهري؟ عالم الغيب والشهادة، فيقتضي مراقبة الله في السر والعلن. نعم.
قال 14 أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه.
نعم.
ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها والله أعلم.
نعم، فالخبير وهو دقة العلم، فلا يخفى عليه المطيع من العاصي، والحكيم الذي بحكمته لا يساوي بين المطيع والعاصي، فهو يعلم من أطاع ومن أصلح سبحانه وتعالى، والله يعلم المصلح من المفسد، وعليه فلن يجعل المصلح كالمفسد، بحكمته لن يجعل، وبخبرته فلا يخفى عليه حال العبد ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. عليكم السلام. نعم.
قال
ونجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا عن الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم.
قال ونقل عنه أيضا وأما قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى قوله وهو الحكيم الخبير، ففيه 14 جوابا لمن أشار عليه.
مسائل ابن عبد الوهاب، مسائل متون يا إخواني، دي تحفظ، مسائل متون 14 10 5 8 7 3 4 6، ولاد يقول لك انتوا عندكم انتوا بتنقموا على التبليغ وتقولوا عند التبليغ اصول 6. طب ما انت عندكم اصول 6 لابن عبد الوهاب تنقموا علينا ليه؟ نقول انتوا عندكم اصول 6 فقط قامت على غير كتاب السنه، لكن احنا عندنا ابن عبد الوهاب فقط، ابن عبد الوهاب اصول 6، مواضع 6، اصول 3، قواعد 4، مسائل 14، مسائل 10، مسائل 8، مسائل كذا، فأي عدد إذن؟ فلنتمحور حول ابن عبد الوهاب في هذا الأمر، هذا الأمر أول. الأمر الثاني أنه ما من تقسيم من هذه التقسيمات إلا وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقدم عليه دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله، فهذه المستنبطات من كتاب الله وسنة رسول الله، إنما هذه أصول مستنبطة من فقه محمد إلياس. نعم.
قال ففيه 14 جوابا لمن أشار إليك، لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل.
نعم، لأن السواد الأعظم يكون على الباطل، ولهذا أهل السنة قد يكونون أكثر من كل طائفة على حدة، لكن لو جمعت طوائف الانحراف في مقابل أهل السنة والجماعة تبين لك غربة أهل السنة والجماعة، تبين لك غربة أهل السنة والجماعة. فمن أنت في بلدك؟ كم الذين على الحق في بلدك؟ قد لا يكون أحد، كل كم بلد قد تجد الواحد، النزاع من القبائل الغرباء، فطوبى للغرباء. نعم.
قال لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها، ولكن ينبغي أن تعرف أولا
يعني قد يشير عليك واحد بموافقة الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها، إيش يا عم، إيش يا عم وكذا، هذا سيأتي لك بوظيفة، هذا سيأتي لك بزيجة، هذا سيأتي لك بمال، لكن أنت متمسك بالمنهج، منهج 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 منهج، طب خلاص هو المنهج، لا وظيفة معه ولا زيجة معه ولا مال معه، فما الذي يجبرك على ذلك؟ تعال تعال الحق بنا نواسك. نعم.
قال ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه، فالأول أن تجيبه بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا تصوره كاف في فساده. قال الثاني: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا أيضا كذلك. الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته،
هو المثل كالذي استعوذ الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونا إلى الهدى أتينا. نعم.
قال الرابع: قولك له إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان بدليل الأكثر، فتجيبه بقولك إن هدى الله هو الهدى.
نعم، الحق مع الحنابلة، الحق مع المالكية، الحق مع الشافعية، الحق مع الحنفية، هؤلاء السواد الأعظم في البلد. لا، قل إن هدى الله هو الهدى. نعم.
قال الخامس: أن تجيبه بقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أحس منه،
بما لا أحسن منه.
قال السادس: أن تقول
الله، شوف يقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم لشخص ولا لجماعة، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان لفلان فقد خالفت، لأننا أمرنا أن نسلم لرب العالمين لا أن نسلم لفلان. ولهذا بعض الناس الذين يستمعون لبعض المشايخ كانهم قطعان يا أخوان، قطيع من أغنام ولا أبقار ولا كذا، في هذه الصفة على حسب ما يربطه شيخه، وكأنه أمر أن يسلم لشيخه، ما يسلم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إن سألت عن الدليل قال: قال الشيخ، هذا هو الدليل، قال الشيخ. على ما تبدع فلان؟ بدعه إمامنا، بدعه شيخنا، ولابد أن ندفع العلماء في التبديع. نعم، العلماء ليس السفهاء، لأن العلماء لا يدعون إلا بدليل، ولهذا العلماء إنما يجرحون جرحا مفسرا. ولكن ما شيخنا جرح شرحا مفسرا، قال بطنه كبيرة ورأسه عريضة وبقه ومعوج مثلا يعني، وده تجريح عند أهل العلم. هذا لماذا يقال الجرح المفسر؟ لأنه إذا لم يكن مفسرا على طريقة العلماء، وإذا لم يخضع لقواعد العلماء، فإنه يرد ولو كان على جليل القدر. ولهذا ما قبل تجريح الذهلي في البخاري ولا ابن إسحاق في مالك. لماذا مفسر؟ لأن التفسير في نفسه هو الغاية. لا، فسر حتى نعلم. إذا كان كلامك هذا وتفسيرك هذا متوافقا مع الأصول والقواعد أم لا، هذا معنى فسر. ولهذا لا يقبل التجريح إلا من عالم بالجرح والتعديل، وأن يكون جرحا مفسرا. اللهم إلا إذا كان في مغمور ما يعرف لا بالتجريح ولا بالتعديل ولا كذا، فيكفي في ذلك إجمال العالم بالجرح والتعديل، يكفي إجمال العالم بالجرح والتعديل. هذا في من؟ هذا في من حاله مجهول. أما من كان على السنة ومن دعاة السنة فلا يقبل فيه إلا جرح العالم المفسر بالتفسير الذي يتوافق مع قواعد أهل العلم. من عرف بالسنة فمالك فأحمد فالشافعي فابن تيمية فابن كثير فابن عبد الوهاب فابن باز فالألباني، ما يقبل جرح واحد في أولئك إلا إذا كان جرحا مفسرا صادرا من عالم وكان التفسير صالحا لهذا. ونحيل على مبحث أروع من الرائع للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع بيان العلم وآية وفضل. هذا البحث ماتع 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 في هذا، وبحث أيضا ماتع في هذا الباب للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل، حتى تعلم أن أقوال الناس ليست مهضرة هكذا، وإنما لابد أن يقدم كل قائل عليها دليلا. فكيف إذا لم يكن عالما؟ فكيف إذا لم يكن الجرح جرحا مقبولا؟ فكيف إذا كان المجروح رجل سنة؟ نعم، فإن الله أمرنا أن نسلم لرب العالمين، ما نسلم أحد. شوف هذه يا أخواني، هذه كلمة عظيمة جدا وعميقة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما أمرنا أن نسلم لأحد، أن نسلم لرب العالمين. فإن كان العالم يدلنا على الإسلام لرب العالمين فالحمد لله، وإلا قلنا له قف، فإنما نحن عبيد الله لسنا عبيدك، إنما نحن عبيد الله لسنا عبيدك. نعم.
قال السادس:
شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نعم.
قال السادس أن تقول وأمرنا بإقامة الصلاة، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها.
نعم.
قال السابع أنا مأمورون بتقوى الله، وأنت تأمرني بتقوى الناس.
نعم.
قال الثامن أن هذا الذي أمرتني
بتركهم يا من توافق ولا يجرحوك، عيش في البلد ولا يجرحوك، يتفق عليك يطلع لك البيان فورا. نعم.
قال الثامن أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون، كما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إنا إلى ربنا منقلبون. قال التاسع أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلة.
نعم، لأنك تدعوني إلى باطل، إذن الله خلق السماوات والأرض بالباطل. نعم.
قال العاشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حشر هذا الخلق العظيم ما دونه إلا قوله كن فيكون. قال الحادي عشر أن هذا الذي أمرتني بترك أمره
حشر، يعني أن هذا الذي أمرني بترك أمره حشر هذا الخلق العظيم، يعني أن الخلق العظيم يحشر من أجل هذه المسألة. نعم.
قال الحادي عشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك، ووعد عليه بالخلود في النعيم، ونهى عما أمرتني به، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم، وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. نعم.
الثاني عشر أنه له الملك يوم ينفخ في الصور.
وله الملك يوم ينفخ في الصور. نعم.
فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه ونعيمه دائمان فيما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم
فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم، لأن له الملك وحده سبحانه، فما يشفع لك، فما تنفع شفاعته الشافعين. وقد بين تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار، وهي قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم.
قال الثالث عشر أن عالم الغيب والشهادة
فلا يمكن التلبيس عليه بخلاف المخلوق، ولو أنه نبي فإنه لا يعلم باطنك، فإن النبي له الظاهر، إلا على وفق ما علمه الله عز وجل. عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فيمكن أنا أظهر لك بمظهر الصالحين وتحكم لي بهذا، لكن عند الله فالله عز وجل لا يلبس عليه أحد أبدا. يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا وتنهانا، ما الذي أتى بك هنا في النار وتخرج أقتابك وتضوء معك مضر حمار في الرحى، ما لك؟ كنا نحسبك من الدعاة الأمرين والنهين. قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وناكم عن منكر وأتي. نعم.
قال الرابع عشر أنه هو الحكيم الخبير، فلا يجعل من اتبع أمره ولو فارق الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك.
هذه من قضايا المحكات العملية. خلاص يا إخواني، في عندنا حق وباطل، للحق أتباع وللباطل أتباع، في ابتلاء وصراع بين الحق والباطل، ثم هذا الابتلاء والاختبار لتكون مع هؤلاء أو هؤلاء، لا تنظر إلى عدد، انظر إلى حق وباطل. لا شك أنك تمسكت بالحق وجدت الإذاء والابتلاء، وهذا واضح، ما أحد أبدا يتمسك بالحق إلا وابتلاء. قال الرجل للغلام إنك اليوم أفضل مني ولكنك إيه؟ ستبتلى. فإذا ابتليت فلا تدل عليه، ستبتلى، هي نفس ما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم. ولهذا بعض الإخوة يقول إيه لك، أنا يعني قد يلتحف بالناس، أنا معايا الناس، أنا مش عارف إيه، الناس دول أول من يعارضك، الناس دول أول من يتركك، الناس دول ليس قضيتهم قضية حق وباطل. ولهذا إحنا معانا الناس، ده إحنا فلان أعطانا المسجد الحمد لله، فلان ما شاء الله ومعانا اليوم، شوف توقع ممكن فلان ده لو راح له حد بالليل وأفهمه وجاب له حد قريب ولا حد يأثر عليه، والناس دي كذا وإحنا مش عايزين فتن في البلد، يقول لك صفحة عم الشيخ هشام، نعم وبعد صلاة الفجر كده والله يعني انت عارف ان انا بحبك وكلامي هذا قوي بس يعني والله يعني مش عايزين برضو خلاف مش عايزين كذا 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 يعني ايه يعني والله يا اما تمشي المسائل كذا 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 يتوكل على الله. فدي توقعها توقع من يكونوا معك اليوم يكونوا عليك غدا. فلا تستكثر بالناس ابدا لا تستكثر بالناس. ما في ناس اقرب لرسول الله من اهله واقربائه في اقرب من ابي لهب فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قال تبا لك يا محمد سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ نعم.
قال ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم. والله أعلم.
الله أكبر. فارقناهم في الدنيا لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بعض الإخوان إحنا صراحة نحتاج ليقظه هذا المعنى. إحنا بنظن الاستقامة دي يعني شوية شيء كده بصربهم مش عارف إيه يعني كويس والله أنا كويس أنا على السنة الحمد لله ومخالف بعض الناس كده مش عارف إيه. لا يا إخوان ده قضية كبرى دي قضية صعبة لو أنت هتقوم بضوابطها وبشروطها وتنفي موانعها وتكون صاحب قضية فعلا دي ليست سهلة لأن محكات على مدار النفس. لكن الإشكال إن إحنا يعني نعدي المسألة دي ونمشي الموقف ده في النهاية في المجمل قد نكون كده في النهاية في المجمل على السنة. لكن لو جيت إلى المفردات تجد عندنا تهاون في كثير منها تهاون في كثير منها. العلم بالحق الدعوة إلى الحق الصبر على الحق الولاء والبراء فيه الإعطاء والمنع فيه المحبة والبغض دي مسائل سبحان الله. يعني ممكن واحد مثلا يكون على كذا ورأى امرأة جميلة حسناء حزبية ولا خلافه يلتقطها وبعدين يقول لك تحت دعوة يلا يمشي الحال. هي كانت والله بس هي الحمد لله يعني هي بس اللي باقي عندها مسألة المشايخ يعني اللي باقي عندها مسألة المنهج كله. ما هو مسألة المشايخ دي تسوى مسألة المنهج كله. ما هو المشايخ ليه؟ عشان هو محمد ومصطفى وزيد؟ لا المشايخ ده يعني يعني قضية هؤلاء وقضية هؤلاء. فلما راقت المرأة هان المنهج. وظيفة مال عند المحكات يتضح الأمر عند المحكات يتضح الأمر. أبو بكر أرجع الجوار يلا وراودوه على ألا يرفع صوته. لا 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 رد إليه الجوار رد إليه الجوار يا أبو بكر قالوا لي كذا وكذا 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 وإما أن تلتزم وإما قال لا حاجة لي بجوارك جوار الله عز وجل أعظم لا حاجة لي بجوارك. نعم.
وقال شيخ محمد رحمه الله ومن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر
سبحان الله. كتاب هذا يا أخواني مع أنه يعني الشيخ بيقف مع آيات لكن آيات تصلح متون يعني الحقيقة لو يقدر الإنسان على حفظه هذا من العلم العظيم الذي يحفظ. لأن يعني الشيخ وفق عنده بصيرة عجيبة في مسائل التوحيد والهداية والاستقامة. نعم يعني على طريقة شيخ الإسلام يفسر بعض الآيات أو يقف عند بعض الآيات التي يعني هي المثاني التي يرجع إليها القرآن في عموم هدايته. نعم. وإذا من عمق العلم والرسوخ والبصيرة الله المستعان الله المستعان. قضية صعبة سبحان الله صعبة يعني قضية صعبة تحتاج شوف شيخ الإسلام الصباح في مبحث يزيد بن معاوية سبحان الله يغربل لك التاريخ غربلة ثم يقدم لك الهداية على طبق من ذهب سهل يسير أي الهداية سهلة يسيرة سبحان الله سبحان من أقام هذا الرجل ليغربل لك هذا ثم يعطيك هذه الفوائد عظيمة. فالإنسان ما يشبع من كلام العلماء ما يشبع ولا يمكن يا أخواني يستغنى عن يعني فهم هؤلاء لأن هؤلاء أعطوك المعلومة سهلة بعد نصب وتعب وتوفيق خلصوا لله قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهداهم الله سبحانه وتعالى. قد لا تستطيع أن تصل أنت إلى هذه الفائدة بنفسك. نعم سبحان من يسر لهم